بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا وهادينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. في الحديث عن الإمام الباقر عن جده أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، أما أحدهما فقد رفع، فدونكم الآخر فتمسكوا به. ثم تلا قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ويعلق الشريف الرضي على ذلك بالقول: وهذا من لطائف الاستخراج والاستنباط. في الوقوف عند دلالات هذه الكلمة لأمير المؤمنين عليه السلام، نشير إلى بعض الأمور. الأمر الأول أن الإنسان في رحلته في هذه الحياة تعترضه الكثير من المشكلات التي تسيء إلى استقراره وتجعله يعيش القلق والتوتر على المستوى الفردي أو على المستوى الاجتماعي، فيحتاج هذا المخلوق، هذا الإنسان الخليفة، يحتاج إلى عناصر أمن يتمسك بها لتعصمه في حالات الفتن والاضطراب، لتمنحه الأمن والأمانة والسلام عند مدلهمات الأمور، عندما تضطرب هذه الحياة في الجانب الاجتماعي أو السياسي أو ما إلى ذلك. ومن لطف الله تعالى بنا أنه جعل لنا العديد من سفن الأمن والنجاة في هذه الحياة، فجعل عبادته عنصرا من عناصر الأمن والأمان، جعل الأنبياء والمعصومين صمامات أمان في المجتمعات. فالإمام المعصوم بالإضافة إلى مهامه على الصعيد التشريعي، المعصوم بشكل عام أكان نبيا أو إماما له مهام مختلفة، من أبرز مهامه أنه أو من أبرز ما يمكن أن يقوم به أنه يشكل عنصر أمان في الأمة في المجتمع عندما تضطرب الحياة وتموج، فالإمام يشكل عنصر أمان. ولذلك ورد في الحديث أن الأئمة هم أمان لأهل الأرض، وفي خطبة سيدتنا الزهراء عليه السلام جعل إمامتنا أمانا للأمة أو أمنا للأمة، فهذه الإمامة تشكل عنصر أمن خلال التمسك بها الذي يعصم الناس ويعطيهم السداد في الرأي والسداد في الموقف والثبات في الموقف، يعطيهم القوة، وهذا عنصر أمان. من عناصر الأمان أيضا بعض أزمنة، في بعض الأزمنة التي يعني من الله بها علينا أنها تشكل عناصر أو أيام أو ليالي تشكل أيام أمن وسلام واطمئنان. ولذلك نحن في ليلة القدر نقرأ أنها ليلة أمن وسلام، سلام هي حتى مطلع الفجر، هي تمثل هذا الجانب. وهكذا كما يوجد إنسان يمثل هذا العنصر، عنصر الأمن والأمان، كما يوجد زمان يمثل هذا العنصر، فإن ثمة مكانا أيضا يمثل حالة الأمن. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذ جعلنا البيت، هذا الكعبة المشرفة، هذه مكان يمثل حالة أمن وأمان واستقرار، وهناك الإنسان لابد أن يعيش حالة الأمن والاطمئنان، ومن هنا لا يجوز الاعتداء على أحد هناك، حتى المجرم لا يقام عليه الحد هناك، بل يضيق عليه حتى يخرج خارج هذا المكان. في هذا المكان، في هذا الحرم، حرما آمنا، أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا. الأمان هناك لا يختص بالبيت فقط، بل يشمل الحرم على سعته، وهو مساحة كبيرة نسبيا. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله، يعني الناس من حولهم في هذا الحرم يعيشون لا استقرار، وفي داخل هذا الحرم الله سبحانه وتعالى أراده أن يكون عنصر أمن وأمان لسكانه ولكل من يدخل إليه، حتى أن الطير والحيوان يأمن فيه، فلا يجوز التعرض لا للطير بصيد أو بغيره، حتى للطير، لا للطير ولا لغيره من الحيوانات. إنسان مثلا وجد غزالا هناك، أراد غزالا بريا، أراد أن يصطاده، لا يجوز على الإطلاق. هذه نقطة أولى، وهذا الأمر الأول الذي أردت أن أتحدث عنه، أن الله سبحانه وتعالى من لطفه بنا جعل في هذه الأمة صمامات أمان، صمامات أمان. أمانها يتجسد في أنها في التمسك بها، في الأخذ بهديها، في الدخول إليها إلى رحابها، فإنها تعطي الإنسان من خلال ذلك حالة أمن، حالة استقرار، حالة سلام. الأمر الثاني أن ثمة عناصر أمان من نوع خاص أو أخص، وهو الأمن من العذاب. يعني في عناصر أمان أرادها الله في الأمة، أمان من عذاب الله. فإن من السنن الإلهية التي مرت على البشر في تاريخهم أنهم كانوا إذا عتوا، إذا اعتدوا، إذا أجرموا وظلموا وتمردوا، ينزل عليهم نوع من العذاب، وهذا العذاب قد يكون عذاب عام، قد يكون عذاب خاص، وهو جزاء لما اقترفت أيديهم، وقد يكون العذاب طبيعيا وفق السنن، وليس عذابا خارج السنن على طريقة الإعجاز، لا، قد يكون وفق السنن. الناس عندما تنحرف عن السنن فإنها سوف تصاب بالكثير من المشكلات، من التخلف، من الأمراض، من المصائب، من التقاتل، من التناحر. في سنن تحكم هذا الكون، هذه الحياة، لا سيما في الجانب الاجتماعي منها. إذا انحرف الإنسان عن هذه السنن فإنه قد يشمله نوع من العذاب، عذاب التمزق، عذاب التفرق، عذاب التناحر، عذاب التقاتل، أو العذاب الذي يأتي من الله سبحانه وتعالى بطريقة وأخرى، كما كان ينزل العذاب على بني إسرائيل بشكل وبآخر. وقد حدثنا القرآن عن أنواع من العذاب التي كانت تتنزل على بني إسرائيل بل على الأقوام السابقة، مش فقط بني إسرائيل. جعلنا عاليها سافلها، بتلاحظوا قصة قوم لوط، ما جرى مع أصحاب الناقة الذين عقروا الناقة. كثيرة هي الآيات القرآنية التي تتحدث عن هذا العذاب الذي كان ينزل على تلك الأمم بما جنته أيديهم، بما ظلموا. في أكثر من أي في القرآن تشير إلى أن هذا العذاب كان جزاء بما كسبت أيديهم، بما ظلموا، بما اعتدوا. هذا نوع من العذاب الذي كان يطال الناس. من لطف الله للعباد أنه جعل لهم أيضا صمامات أمان من هذا العذاب، صمامات أمان. والإمام أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى هذه الصمامات، وهي اثنان، يعني يوجد صمامان، صماما أمان من عذاب الله. فيقول عليه السلام: كان في الأرض. هذا الكلام يقوله الإمام بعيدة وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: كان في الأرض أمانان من عذاب الله، أما أحدهما فقد رفع وهو رسول الله. رسول الله هو صمام أمان، مش فقط صمام أمان برسالته، مش فقط صمام أمان بهديه، بشخصه الكريم، بمثاله، بحياته، بما يمثل هذا الكيان العظيم الحي الذي ينبض بالحب والرحمة والسلام للناس. كان بحياته المباركة كان يمثل بركة للناس، كان يمثل صمام أمان. فهذا الكيان إذن كيان مبارك. كان في الأرض أمانان من عذاب الله، بموت النبي ارتفع هذا الأمان من عذاب الله، وهذه خسارة فادحة وعظيمة. يعني أن الأمة كانت تجنب من نزول العذاب عليها إذا عصت ببركة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ببركة هذا النبي رفع الله عنهم العذاب، عذاب الاستئصال، هذا العذاب الذي كان ينزل فيعم بسبب عصيانهم وتمردهم. لكن من لطف الله بنا، رغم هذه الخسارة الفادحة التي تجسدت بارتفاع هذا الأمان بوجود وبحياة رسول الله، إذن هذا الأمان بحياته، أما أحدهما فقد رفع. يعني الإمام مش واحد يجي يقول أنه رسالة النبي أمان، أن النبي لا، الحديث الشريف لأمير المؤمنين والذي يستنبطه من الآية يقول: صحيح أن وجود النبي برسالته بهديه، إن رسالته تمثل سفينة نجاة وأمان للأمة، لكن نحن نتكلم عن نوع خاص من الأمان، الأمان من العذاب. هذا الأمان من العذاب مرهون بوجود النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بارتفاعه، بموته صلى الله عليه وآله ارتفع هذا النوع من الأمان، أما أحدهما فقد رفع. لكن هل نيأس؟ يقول: لا أمير المؤمنين، يقول: بقي لكم حبل عظيم أيضا، فدونكم الآخر، فتمسكوا به، إلزموا السبيل الآخر، إلزموا الأمان الآخر. ما هو الأمان الآخر؟ وهو الاستغفار. ثم الإمام بيبين لنا أنه هو إذ يتكلم بهذا المعنى فهو قد استنبطه من كتاب الله، وهذه طريقة مهمة تعلمنا أن نستنبط أمثال هذه المعاني من كتاب الله. أمثال هذه المعاني يمكن أن نستنبطها من كلامه. وإن كان كلام الإمام حجة على كل حال، لكن الإمام يبين لنا أنه استنبط هذا المعنى من القرآن. طيب وين في بالقرآن آية بتقول أنه يوجد في الأرض أمانان من عذاب الله؟ هي قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما دمت فيهم حيا لا يمكن أن ينزل الله عليهم العذاب. ثم تضيف الآية وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نحن الآن في هذا الزمن حرمنا من بركة وجود النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لكننا بطبيعة الحال لم نحرم من بركات كثيرة، منها وجود هديه وسنته، منها وجود إمام معصوم من عطرته عجل الله تعالى له الفرج. والأهم فيما يتصل بما أتحدث عنه وهو الأمان من العذاب أنه بقي لنا حبل آخر وهو الاستغفار. وهذا الاستغفار أمر ميسور وقراره بيدنا عندما نتمسك بحبل الله، نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا، نرجو منه أن يعفو عنا، أن يسامحنا. ما دام في الأمة مثل هذا النفس فهذه الأمة ستبقى بعيدة عن عذاب الله. لذلك إن ابتعاد هذا النوع من العذاب عن الأمة هو ببركة هذه الأنفاس الطيبة الطاهرة التي تصعد في الليل والنهار وهي تقول لبيك اللهم لبيك، وهي تقول غفرانك يا رب. هذه الأصوات هي صمام أمان يحصن الأمة من العذاب. هذه الكيانات المؤمنة الطاهرة الموجودة والتي أحيانا لا يعلم بها إلا الله، هذه عناصر خير، عناصر بركة، ببركتهم يجنب الله الأمة العذاب. ولهذا فلنعي جيدا بركة الأشخاص المؤمنين، فلنعي جيدا بركة أولياء الله الصالحين الذين قد لا يكونون يرتدون ثوبا دينيا، قد يكونون من العباد الصالحين الذين يعملون في هذا العمل أو في ذاك العمل. هؤلاء ببركة استغفارهم لله تعالى، ببركة اتصالهم الروحي بالله سبحانه وتعالى، ببركة ذلك يجنب الله الأمة العذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الخير ومن أهل الاستغفار، وأن يمن علينا ببقاء أمثال هؤلاء الأبدال، أمثال هؤلاء الصالحين، أمثال هؤلاء العرفاء الذين عرفوا الله وجنبنا الله ببركتهم عذابه. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يحفظنا وإياهم. وصل اللهم على النبي محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.